بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فإن السؤال الثالث الذي يسأل عنه الإنسان في قبره يسأل عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. كما قلنا أسئلة القبر الثلاثة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فمن نبينا؟ نبينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، وهو من قريش، من بني هاشم، أشرف قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم من خير بطون العرب نسبا، ولهذا جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هرقل لما سأل أبا سفيان قال: كيف نسبه فيكم؟ هذا الرجل اللي هو محمد بن عبد الله كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو من أنسبنا، أي من أشرفنا نسبا. قال هرقل: وهكذا الأنبياء يبعثون في أشراف، في أشراف أنسابهم. فهذه علامة النبي، يبعث النبي في شرف من قومه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في خير بطون العرب، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير ولد إسماعيل كنانة، خير كنانة قريش، وخير قريش بني هاشم، وخير بني هاشم أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خير بني هاشم، وبني هاشم خير قريش، وقريش خير العرب على الإطلاق. بلده مكة، ولد فيها صلى الله عليه وسلم، ولقب بالصادق الأمين. كان صلى الله عليه وسلم ملقبا بالصادق الأمين، جاء الصادق الأمين، ذهب الصادق الأمين. ولا عرف النبي صلى الله عليه وسلم بكذب ولا خيانة أمانة، بل كان صلى الله عليه وسلم أصدق الناس. والذي لقبه بالصادق الأمين هم قريش، قالوا صادق أمين. كان الواحد إذا أراد أن يضع أمانات وضعها عند محمد صلى الله عليه وسلم، هو الصادق الأمين. ومن الذي وصفه بأنه الكذاب الساحر؟ هم قريش، قريش الذين لقبوه بالصادق الأمين، وهم الذين قالوا كذاب وساحر، مما يدل على الطعن في شهادتهم، وأنها شهادة مطعونة، لأنها أصبحت شهادة مغرضة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي قالوا: هذا كذاب، هذا مجنون، هذا ساحر، هذا كذا وكذا، بعدما كان صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. ولهذا لما أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يخبرهم جمعهم أولا وقال: أيها الناس، أرأيتم لو أخبرتكم أن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقية؟ قالوا: نعم يا محمد، والله ما جربنا عليك كذبا، مصدقك، ما جربنا عليك كذبا. فقال: إني رسول الله إليكم. فجعلوا يضربون كفا على كف ويقولون: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ وبدأ العداء، وبدأ العداء من أول هذا اليوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد. ولهذا قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. فإن أين ذهب صدق محمد صلى الله عليه وسلم؟ أين ذهبت أمانة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ذهبت كلها لما خالف النبي صلى الله عليه وسلم ما هم عليه من شرك، ودعا إلى عبادة الله عز وجل وحده. وما جريمة النبي أن يقول: اعبدوا الله الذي خلقكم، اعبدوا الله الذي يرزقكم، اعبدوا الله الذي تؤمنون بأنه يحيي ويميت، اعبدوا الله الذي ترجعون إليه؟ ما جريمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سأل النبي درهما أو دينارا؟ هل سأل النبي منصبا أو رئاسة؟ بالعكس، لما قالوا: تعالى يا محمد، إن أردت ملكا ملكناك، وإن أردت مالا جمعنا لك، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما أريد ملكا ولا أريد مالا ولا شيئا. ورفض النبي صلى الله عليه وسلم هذا، قل: ما أسألكم عليه من أجر، ما أسألكم عليه من أجر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل الناس أجرا ولا أخذ مالا ولا ترك مالا يورث من بعده، حتى يقال إن محمدا كان قد يريد جمع مال. ولهذا من خصائص الأنبياء أنهم لا يتركون ميراثا بعدهم. إن معاشر الأنبياء لم نورث، ما تركنا صدقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم ترثه فاطمة ابنته بعد موته، ولم يرثه علي بن أبي طالب، ولم يرثه عمه العباس. ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ميراثا، فبلده مكة نشأ فيها وكان صديقا أمينا. فلما أوحي إليه وفي غار حراء وجاء إلى الناس يخبرهم بذلك كذبوا. وهذا أمر معروف في الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة يكذبون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى ممن شرح الله عز وجل صدره لدعوته. ولهذا يا إخواني أسألكم سؤال، ما هو أول درس تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ أول درس تلقاه النبي في دعوته إنما أخذه من ورقة ابن نوفل لما رجع من غار حراء بيقرأ باسم ربك الذي خلق يرجف فؤاده، فقالت له خديجة ما الذي عندك رسول الله؟ قال والله لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وتلقته خديجة رضي الله عنها بقلب المرأة الواعية الصادقة، ما قالت تعالى ولماذا تتركنا وتذهب إلى الصحراء وتذهب إلى الجبال لماذا، ما قالت ذلك. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل عن الضعيف وتعين على نوائب الحق، مثلك لا يخاف على نفسه. ثم انطلقت به إلى ورقة ابن نوفل، فقال له ورقة ابن نوفل، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وعنده علم بالكتاب، فقال هذا الناموس الذي أنزله الله عز وجل على موسى، يعني هذا وحي من الله. ثم قال ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. سبحان الله، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فتعجب النبي، أو مخرجي هم؟ أنا صادق، أنا أمين، أنا حبيبهم وقريب لهم، أو مخرجي هم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. هذه ليست فيك يا محمد، هذه في جميع الأنبياء. ولهذا نوح كان من المخرجين، لوط كان من المرجومين، محمد صلى الله عليه وسلم كان من المطرودين، ما جاء نبي إلا وعودي، وأودي وطرد من بلده وحصل له ما حصل. ولهذا أخوان الناس لا يأخذون موقفا من أحد في الغالب، في الغالب. أما إذا جاء دعاة الله سبحانه وتعالى نجد أن الناس فيهم أقساما، هذا لا يقبله وهذا يقبله، هذا يسب وهذا يشتم وهذا يطعن فيه هذا كذا، لأن إبليس لعنه الله يزهد في هذا الصنف من الناس بالذات الدعاء إلى الله عز وجل، لأنهم مادة الخير. فما عرف الناس معروفا ولا أنكروا منكرا إلا عن طريق أنبياء الله ورسل الله صلوات ربي وسلامه عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة مضطهدا صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى التوحيد. لا نزل الصلاة إلا قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا شيء. كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة متركزة حول توحيد الله سبحانه وتعالى فقط. وأوذي أصحابه، أوذي خباب، وأوذي بلال، وأوذي صهيب، وأوذي عمار بن ياسر، وقتلت سمية، أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا ضريبة عظيمة. إخواني، هذا الإسلام السهل اللي عندنا الآن، نأتي إلى الصلاة ونقرأ القرآن ونحج إلى بيت الله الحرام، هذه الكعبة التي ترونها الآن التي يطوف حولها الآن الملايين، هذه الكعبة من كان يجرؤ أن يطوف حولها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحول الأصنام يستطيع أن يهز صنما واحدا؟ من كان يستطيع؟ الحمد لله الآن، ولكن للأسف الشديد غابت قضية الإسلام عن كثير من الناس. نعم الأمور سهلة، لكن بعض الناس قد لا يشعر بقيمة الإسلام ولا يشعر بقيمة الطاعة ولا العبادة. أما الصحابة كانوا يضحون من أجل هذا الدين، وكانوا يحملون هذه القضية العظيمة، وهي قضية الإسلام، قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ورباهم النبي على الصبر، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على أسرة ياسر ويتعذب في ذات الله، عمار بن ياسر وياسر وسمية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة، لم يكن عند النبي إلا الجنة، ما عنده القوة صلى الله عليه وسلم يمنع أصحابه. ولهذا لما جاء خباب بن أردت وقال يا رسول الله أن تستنصر الله لنا، ألا تدعو الله لنا؟ يا رسول الله ادعو الله لنا أن يخفف عنا وأن يرفع عنا عذاب هؤلاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل منهم فيوضع المنشار في مفرق رأسه على أن يرجع ذلك عن دينه فما كان يرجع عن دينه. والله لا يتمن الله هذا الأمر، أبشروا الله سيتم هذا الأمر، ولكن هذا جهاد لا بد منه. ولهذا يا أخواني المؤمن نجد مبتلى حتى في هذا العصر، تجد سبحان الله اليوم اللي بيواظب على صلاته والذي يريد أن يكسب المال من حلال صعب عليه اليوم، صعب أن تأكل من حلال اليوم، صعب أن تمشي بالحلال اليوم، صعب. صار الناس ينظرون إليه أنت صاحب الحلال والحرام والسنة والبدعة ينفرون منك. وربما إذا ذهب الشاب ليتزوج من فتاة إن كان شابا على الاستقامة تقول لا أنا ما أريد حياة النكد هذه، هذه حياة نكد، أنا أريد واحد يعني نذهب نتفسح نروح نيجي، ما في حرام ما في حلال ما في، تعال نروح المشايخ نسمع درس علم، ما في كذا كذا، ما في تلفزيونات نشاهد مناظر كذا وكذا، ما عندنا شيء، ما عندنا إلا القرآن الكريم وعندنا الصلاة وعندنا الذكر وعندنا التسبيح وعندنا الصيام الاثنين والخميس، من ترغب في هذا الشاب للأسف الشديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بقي 13 سنة في مكة ويؤذى صلى الله عليه وسلم من أهل مكة، ثم هاجر إلى المدينة فعاش صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة، فبدأ مرحلة الجهاد. فمرحلة مكة مرحلة إيذاء، مرحلة إيمان بهذه القضية العظيمة، ثم مرحلة المدينة هي مرحلة جهاد في سبيل الله. لقد كان النبي يغزو كل سنة غزوات سرايا، كاد النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في غزوة أحد حول الخندق، حفر النبي صلى الله عليه وسلم خندقا واجتمع عليه الأحزاب من كل مكان لاجتيال النبي صلى الله عليه وسلم ولرد أصحابه والقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. ومع ذلك صبر النبي وصبر الصحابة، ثم من بعد خيبر، ثم من بعد ذلك جاءت مؤتة، ثم من بعد ذلك تبوك. سبحان الله، حياة كلها جهاد، كلها جهاد. الآن احنا رحلة الحج هذه بنعتبرها رحلة جهاد، رحلة جهاد، مع أنها ما فيها متاعب تذكر إذا قسناها بالغزوات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ضحوا من أجل هذا الدين ونصروا هذا الدين. والأسف الشديد اليوم نحن قد نقدم الدرهم والدينار على دين الله عز وجل. إي والله يا أخوان، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاد وأصحابه الغزوات، تلك الغزوات، كم دماء سالت وكم رقاب طارت وكم تيتمت أطفال وكم ترملت نساء، كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل هذا الدين، من أجل هذا الدين، من أجل هذه الشريعة المباركة. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم حياته مجاهدا. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم، هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن تؤمن به وأن تحب أكثر من نفسك. فإن سألت كيف نحقق شهادة أن محمدا رسول الله، نحن نؤذن 5 مرات في اليوم والليلة أشهد أن محمدا رسول الله، فكيف أحقق هذه الشهادة يا أخواني؟ نحقق هذه الشهادة بأربعة أمور: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. 1، تصديق النبي فيما أخبر، النبي أخبرنا فسلم فنقول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، صادق صلى الله عليه وسلم. النبي يخبر أنه ما تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود وينتصر المسلمون وينطق الشجر والحجر، نؤمن بهذا وأنه سيحصل النصر إن شاء الله. أخبر النبي بخروج الدجال في آخر الزمان، نؤمن بهذا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار، هذه الأخبار منها ما مضى وحصل ومنها ما سيأتي، نؤمن بذلك ونقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، فكل أمر أمر به النبي ينبغي أن نمتثله وأن نأتيه. واجتناب ما نهى عنه وزجر، كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ننتهي عنه، هذا الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يعبد الله إلا بما شرع، ليس بما شرعت أنت ولا بما شرع فلان أو علان، ولكن بما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا ينبغي أن نقلد أحدا في دين الله عز وجل، لا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد ولا الإمام مالك، إذا خالف أحدهم كتاب الله وسنة رسول الله ولا يعلن لأحدهم مخالفة عمدا، وإنما قد يغيب الحديث عن الواحد، فلا أكون شافعيا أقدم المذهب الشافعي على مذهب رسول الله أبدا. الشافعي ما قال اتبعوني واتركوا رسول الله، ولا أحمد ولا مالك رحمهم الله من أئمة عظام، إنما قالوا جميعا إذا صح الحديث فهو مذهبي. لكن اليوم نجد واحد لك احنا حنابلة، نحن شافعية، نحن حنفية، نحن مالكية، لا، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ظهر لنا الحق في مسألة قدمنا ما قاله الرسول على ما قاله أي أحد، حتى ولو كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى ولو كان عمر. ولهذا جاء عند الترمذي بسند صحيح أن عبد الله بن عمر سئل، قيل له ما تقول في التمتع، يعني الجمع بين العمرة والحج في صفرة واحدة مع التحلل بينها، هذا التمتع، تعتمر وتحج في سنة واحدة مع التحلل بينهما، قال ما تقول في التمتع؟ قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لكن أباك ينهى عن ذلك، انتبه يا أخواني، لكن أباك ينهى عن ذلك، يعني عمر ينهى عن التمتع. فماذا قال ابن عمر؟ قال لا، هذا أبي، احذر أن تخالفه، هذا أبي وكذا. قال يا هذا، أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء عند البخاري أن عمر بن الخطاب فاروق الأمة الملهم المحدث، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له صاحبه لست بفاعل، لست بفاعل، يعني لن تنفق مال الكعبة. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر، قال هما المرأة يقتدى بهما، هذا عمر رضي الله عنه، قال هذان المرآن هما المرآن يقتدى بهما، لما أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ما في حاجة اسمها المفتي أفتاني، وأنا أعلم أن فتوى المفتي خطأ كما يحصل في بعض البلدان، قد أفتوا بحل الربا، أن الربا هذا حلال، ما يعني ما يقول الربا عن حلال، لكن يقول مثلا فوائد البنوك هذه ما فيها إشكال، وهذه ضرورة اقتصادية، والناس يقولون يلا اجعلها في رقبة عالم. لا، ما في حاجة اسمها اجعلها في رقبة عالم، اجعلها في رقبة عالم إذا كنت أنا جاهلا ما أعرف، لكن إذا عرفت أن هذا حرام أقول اجعلها في رقبة عالم؟ لا، هي في رقبتك وفي رقبة العالم. فلا ينبغي الإنسان أن يقلد في دينه أحدا أبدا، وإنما إذا ظهر الحق تبعه الواحد، ما يتبع غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من الأئمة، اللهم إلا إذا أجمعت الأمة على ذلك، فإن أجمعت الأمة على شيء فالحجة في قولهم، أما أن أتبع فلان وفتوى تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا. وهذا الذي عليه الحمد لله، حتى من ينسبون المذهب الحنبلي من علمائنا ومشايخنا رحمهم الله تعالى، أمثال ابن باز والعثيمين، فأولئك كثيرا ما كانوا يخالفون المذهب مع أنهم ينتمون إلى هذا المذهب الفقهي، ولكن دراسة فقط، أما انتماء يعني لا يقدمون قولا على هذا القول أبدا. كم من المسائل التي خالفوا فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كثيرة هي. فلا ينبغي الإنسان أن يقلد في دينه أحدا، لا مفتي فضائيات ولا مفتي كذا ولا عالم، مهما كبر العالم فإنه يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد سئل عن حكم بيع دور مكة، يعني هل مكة يباع دورها ولا مكة الأسبق ليسبق، لأنه هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. قال الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة فساق بسنده وقال إلى أن وصل إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح قيل له على أي دور تنزل غدا يا رسول الله، تنزل على أي دور من دورك؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من ديار أو من رباع، يعني عقيل ابن أبي طالب باع دورنا كلها، ما عد لنا دور. فالشافعي استنبط من هذا أن دور مكة تباع وتشترى عاد، لأن النبي أقرها. وعنده إسحاق ابن راهويه الحلقة، فقال إسحاق لكن الحسن كان ينهى عن ذلك، لأن الحسن البصري كان ينهى عن بيع دور مكة، ولم يكن الشافعي قد تعرف على إسحاق وقتها. فقال تعال تعال، حتى جاء إسحاق قال من أنت؟ قال أنا إسحاق بن راهويه. قال أنت الذي يزعم أهل خراسان أنك فقيههم؟ أنت فقيه خراسان؟ أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول قال الحسن؟ قال رسول الله ما في قال الحسن ولا قال أحد على الإطلاق، قال رسول الله، يبقى سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما سأله رجل يوما قال يا إمام ما تقول في كذا؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. قال فما تقول أنت؟ طيب وأنت ماذا تقول؟ هذا كلام النبي. طيب وأنت ماذا تقول؟ قال أتراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ يعني كالقساوسة، يعني تراني خارجا من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا؟ أقول لك قال رسول الله وتقول فما تقول أنت؟ ليس بعد كلام رسول يا أخواني كلام على الإطلاق. قال رسول الله يبقى سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم الواحد لو جيت تقول له يا أخي الدخان حرام، يا أخي يا أخي ارمي الدخان هذا، لا سيما وأنت حاج، وبعدين أنت في مكة في بلد الحرام، إذا ما تاب الله عليك وأنت في مكة من الدخان ماذا تزيدته؟ طيب مكان مبارك، شهر مبارك، عبادة مباركة، يا أخي الدخان حرام. يقول لك طيب الدليل؟ الله عز وجل قال ولا تبذر تبذيرا وأنت تشتري بالمال. هذا واحد يقول لك أنا والله عندي أخي ملايين، هذا ليس تبذيرا، هذا الباكيت الدخان هذا سجل هذا بخمسة ريال ولا كذا ما يمثل شيئا. نقول لا، التبذير عند العلماء إنفاق المال في الحرام، يعني ولو كان ريالا واحدا هذا تبذير، والمبذر أخو الشيطان. ثانيا يا أخي هذا ضرر، والشريعة برفع الضرر لا ضرر ولا ضرار. وقال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومع ذلك تفلسف، والفتوى العامة في جميع بقاع الأرض وجميع بلدان المسلمين في الدخان ما هي؟ حد يعرفها؟ ها؟ إذا قلت لواحد الدخان يقول لك مكروه، هذا مكروه بس، هذا ما شاء الله ما شاء الله صار المسلمين ما شاء الله أصوليين وفقهاء ما شاء الله، يقول هذا مكروه. مكروه ليش يا أخي؟ هذا حرام، هذا حرام، قتل للنفس وإلقاء اليد بالتهلكة وإيذاء الآخرين وتبذير وإضرار وكذا، ما الذي كراه؟ ثم تدري ما معنى مكروه؟ تعرف معنى مكروه يعني ايه؟ مكروه يعني مباح مثلا، مكروه يعني مستحب، مكروه يعني واجب مثلا. الله عز وجل في سورة الإسراء بدأ بالشرك بالله ولا تجعل مع الله إلها آخر، وبعدين مرورا بنهي عن التبذير ونهي عن قتل النفس ونهي عن الزنا، ذكر كل المحرمات، ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، أي يكرهه الله عز وجل، فالحرام يكرهه الله. لكن يتفلسف، صار المسلمون اليوم يتفلسفون، حجاب بقى في فلسفة، قيادة المرأة للسيارة الآن شوفوا سبحان الله، عاصم الله هذا المجتمع من هذه الأشياء التي صارت في المجتمعات الأخرى أسبابا للفساد. وللأسف الشديد كثير من الناس الذين يرغبون في فساد هذه البلد المباركة التي هي باقية من حصن الإسلام اليوم، إنسان ينشرح يا أخواني والله ما تجربوني يا الله يا أخواني، ما تعون النعمة التي فيها أنتم والله يا أخواني، والله ما تعون النعمة التي فيها كثير من الناس، ما يعني النعمة التي فيها هذه البلد المبارك من منع قيادة المرأة للسيارة، هذا فساد عريض. المرأة أحد اليوم يعني المرأة تخرج على رجليها ونقول الله يستر، فكيف إذا قاد المرأة السيارة وصارت وحدها تمشي هنا وهناك، وإذا تعطلت السيارة من يصلحها؟ طيب وهذا العسكري يتحقق من شخصية قائدة السيارة كيف؟ فساد عريض يا أخواني. ولكن للأسف الشديد بعد العولمة هذه وبعد الفضائيات وبعد ما صارت هذه، صار هذه البلد تغزى تغزى، لأن أعداء الإسلام لا يريدون لهذه البلد بالذات معقد الإسلام أن تبقى على هذا الإسلام، تبقى على وهذا الثياب الأسود وهذا النقاب وهذا الحجاب، هذه مناظر تقلق مضاجع القوم. نسأل الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأن يحفظ ولاة أمورها وأن يربط على قلوبهم بهذا الإيمان وهذه الشريعة المباركة التي حرمت منها بقاع الأرض الآن. ولهذا أخواني حب هذه البلاد، ما نقول هذا نفاقا ولا رياء ولا كذا، حب هذه البلاد من الإيمان، من الإيمان أن الإنسان يحب ما يحبه الله ورسوله، وهذه الشريعة حين تطبق على وجه من وجوه في بلد من بلدان المسلمين لا شك الإنسان يحب هذه البلد التي تطبق فيها شريعة الله ويحكم فيها. اليوم العالم بيحاكم إلى بسم الله الرحمن الرحيم، مش نقص الآن القاتل ونقطع يد السارق في العصر هذا، تقطع يد السارق في العصر اللي يقال من أراد أن يكون نصرانيا فليكن أو يهوديا فليكن، ما في حد ردة، ما في حد، الزاني زاني والسارق سارق، السارق يقاتل في بلدان المسلمين، تدخل السجن، كنا بيسرق سيارات يدخل السجن يطلع يسرق سيارات ويسرق شقق ويسرق جيوب ويسرق أموال، لا يخرج من السجن محترف. لكن حينما تقطع يد السارق الآن في هذا العصر، وحينما يرجم الزاني وحينما يقتل القاتل، كم من المصالح عزة حينما يقال طبق فيهم شرع الله سبحانه وتعالى فقتل القاتل وقطعت يد السارق. نعم، فإذا يا أحبتي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون بطريقة شرعه الذي شرع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، فمن أحب أحب سنته ومن أحب أحب شرعته وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أسئلة القبر الثلاثة: من ربك وما دينك ومن نبيك، مع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق الحاج، نعيش غدا إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وكتب لنا اللقاء والبقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله وفقره أن يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.